أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في شرائط ما يتهمم به: الشرط الأول كان هو طهارة ما يتهمم به، وقلنا بأن طهارته شرط واقعي، فلو أخل بهذا الشرط ولو جاهلا أو ناسيا بطل تيممه. نعم، في خصوص التيمم بالثوب الذي فيه الغبار لا يعتبر طهارة ذلك الثوب، ولكن يعتبر أن يكون الغراب ناشئا من تراب طاهر. السيد السيستاني حكم بصحة التيمم بالنجس الواقعي إذا جرت فيه قاعدة الطهارة لأجل موثقة عمار: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، لاستظهار كونه حاكما بالحكومة الواقعية على دليل شرطية طهارة ما يتيمم به. ولكن نحن ناقشنا في هذا الاستفهار ولم نستظهر من موثقة عمار أكثر من بيان المعذرية والحكومة الظاهرية، فإذا انكشف الخلاف يكون يعيد تيممه. السيد السيستاني قال: يمكننا أن نستدل بوجه آخر في خصوص النجس الشرعي الذي ليس بقذر عرفي، فنقول بأن اعتبار الطهارة الشرعية زائدا على الطهارة العرفية مستفاد من السنة، يعني الفريضة أي القرآن الكريم، الفريضة بينت اعتبار كون ما يتيمم به طاهرا ونظيفا عرفا. السنة ألحقت النجس الشرعي الذي ليس بقذر عرفي، كما لو انصب على التراب عرق المشرك أو لاغى كلب نظيف عرفي برطوبة مع التراب، العرف لا يستقذر. اعتبار الطهارة الشرعية زائدا على الطهارة العرفية مستفاد من الروايات من السنة. وذيل حديث لا تعاد يقول: السنة لا تنقض الفريضة، يعني الإخلال بما ثبت من الروايات عن عذرين لا يجب بطلان الفريضة. التيمم فريضة، التيمم فريضة، واعتبار طهارة ما يتيمم به شرعا لو لم يكن قذرا عرفا سنة، والإخلال بالسنة لا يجب انتقاض الفريضة. وهذا إشكاله أن الروايات ولو بلسان الحكومة بينت مصداق الطيب في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فالعرف يرى أن الإخلال بالطهارة الشرعية إخلال بجامع الشرط الذي قدره الله الكريم في كتابه، ولا أقل من الشك. فيكون التمسك بعموم السنة لا تنقض الفريضة في المقام تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. ثم ورد دخلنا في الشرط الثاني وهو شرطية إباحة ما يتهمم به، فقلنا بأن هذا يدخل في بحث استماع الأمر والناهي، ونحن حيث نرى جواز استماع الأمر والناهي، وإنما نلتزم في العبادة أن اختيار الفرد الحرام مبعد عن المولى إذا كان عن علم وعمد أو عن جهل تقصيري. والمرتكز العقلاء كما ذكر في البحوث أن العبادة لا تنطبق على عمل مبعد عن المولى ومبغوض لديه، لا يطاع الله من حيث يعصى. نعم، من يرى جواز استماع الأمر والنهي ويلتزم بأن العبادة التي هي مجمع الأمر والنهي صحيحة مطلقا كما كان السيد الزنجاني يرى ذلك، والسيد الخميني كان يدعي ذلك لولا الإجماع، فلا بد أن يحكم بصحة هذا التيمم لأنه من حيث امتثال أمره للتيمم اقترب إلى المولى، ومن حيث اختيار الغصب ابتعد عن المولى، وليس البعد والقرب المعنويين متضادين، ليس مثل القرب والبعد المكانيين حيث لا يمكن في آن واحد أن يقترب شخص من مكان ويبتعد عنه، لا، من حيث امتثاله للأمر بالتيمم اقترب إلى المولى وأطاعه، من حيث اختياره للغصب ابتعد عنه وعصاه. لكن قلنا بأن هذا في العالم العامد والجاهل المقصر خلاف المرتكز المتشرع. السيد السيستاني قال فرق بين الصلاة وبين مثل التيمم والوضوء والغسل، الصلاة متعلق للأمر، ولذا يستشكل السيد السيستاني في صحة من صلى في مكان مغصوب عن جهل تقصيري، ولكن التيمم والوضوء والغسل موضوعات للحكم بالطهارة وليست متعلقات للأمر الشرعي، فلا يرد فيه شبهة امتناع اجتماع الأمر والنهي. نعم، حيث إن التيمم والوضوء والغسل اعتبر فيها قصد الغربة لكونها عبادة، ففي العالم العامد لا يتمشى قصد الغربة، أو فقل لا يكون عمله مقربا إلى المولى احتياطا، لا يفتي يحتاط. أما الجاهل المقصر لا، يقول السيد السيستاني أن الجاهل المقصر إذا تيمم بالتراب المغصوب صح تيممه. أنا أقول نعم، بناء على كون التيمم موضوع للحكم والطهارة لا يأتي فيه إشكال اجتماع الأمر والنهي، لكن يأتي في اجتماع المحبوب مشكلة اجتماع المحبوبية والمبغوضية بعد كون التيمم عبادة، سواء قلنا بمقالة السيد الخوئي من أن عبادية التيمم والوضوء والغسل ناشئة من استحبابها النفسي فيمتنع اجتماع الاستحباب النفسي مع النهي، أو قلنا بأن عباديتها ناشئة عن محبوبيتها النفسية ولو لم يتعلق بها الأمر، ولكن كيف نحل شبهة اجتماع المحبوبية والمبغوضية؟ من يرى مثل السيد الخوئي امتناع اجتماع الأمر والنهي يرى امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية، فلا يهمه أن التيمم متعلق للأمر أو موضوع كعبادة، موضوع كعبادة للحكم بالطهارة. ومن جهة أخرى نقول يا سيدنا أدام الله ظلك، الجاهل المقصر هل يصح منه العبادة أم لا يصح؟ إذا كان عبادة الجاهل المقصر صحيحة ويتمشى منه قصد الغربة، خب أنت في متعلق الأمر أيضا ترى جواز اجتماع الأمر والنهي، فبالنسبة إلى نظرك من جواز اجتماع الأمر والنهي حتى في متعلق الأحكام يجتمع الأمر والنهي. إنما مشكلة العبادة التي هي متعلقة للحرمة ولكن يمكن أن تكون متعلقة للأمر، مشكلتها مشكلة قصد القربة، وهذه المشكلة مشكلة مشتركة بين أنحاء العبادات، سواء كانت متعلقة للأمر كالصلاة أو موضوعا للأمر كالتيمم. فما يوجد وجه واضح للتفريق بين الصلاة في المكان المقصود حيث استشكل السيد السيستاني في صحة هذه الصلاة في المكان المقصود عن جهل تفسيري، وأفتى بصحة الوضوء أو التيمم بالمغصوب ولو كان المكلف جاهلا مغصرا. السيد الصادق يرى جواز اجتماع الأمر والنهي، ولكنه في نفس الوقت استشكل في صحة الوضوء بالماء المغصوب والتيمم بالتراب المغصوب. لماذا؟ لأنه ذكر مطلبا شاركه فيه السيد السيستاني. شنو هذا المطلب؟ يقول السيد الصدر: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير، التيمم بالتراب مع عدم رضا صاحبه ليس مصداقا للغصب، هو مصداق للتصرف في مال الغير بغير إذنه، وعنوان التصرف في مال الغير ليس موضوعا، ليس متعلقا للحرمة، وإنما هو عنوان مشير إلى أنواع التصرفات بعناوينها الذاتية، شرب ماء مملوك للغير حرام، أكل طعام مملوك للغير حرام، الوضوء بماء مملوك للغير حرام، التيمم بالتراب المملوك للغير حرام، وهكذا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، نهى عن نفس الدخول في بيت الغير بغير إذنه. فإذا لا ينطبق كبرى اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان على مسألة التصرف في مال الغير. فالتيمم بالتراب المملوك للغير بعنوان التيمم بتراب مملوك للغير حرام، لا بعنوان عام مختلف عن عنوان التيمم. ولأجل ذلك السيد الصيف في تعليقته على المنهاج يقول: الأحوط وجوبا بطلان الوضوء بالماء المغصوب حتى لو كان شخص جاهلا أو ناسيا، وهكذا في التيمم بالتراب المغصوب، لأنه يرى ثبوت النهي الواقعي في موارد الجهل والنسيان، وحيث إن عنوان متعلق النهي يتحد مع عنوان متعلق الأمر فيمتنع اجتماع الأمر والنهي بنظره لوحدة العنوان. السيد السيستاني شارك السيد صد في هذا المطلب إلى آخر كلام السيد صد فنازعه فيه وقال لا، وحدة العنوان صحيحة، نعم نقبلها، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه، عنوان مشير، نعم صحيح، وهذا يوجب وحدة العنوان صحيح، لكن نحن نرى جواز اجتماع الأمر والنهي حتى مع وحدة العنوان. شلون؟ يقول السيد السيستاني المولى يقول اشرب ماء، لماذا؟ لأنه لو لم يشرب ماء تلف من العطش. ثم يقول له دير بالك لا تشرب الماء البارد، يوجب شرب الماء بعفونة في مثلا في الرئة مالتك، استوى قمت من الكورونا تخلصت والرئة مالتك مصابة، دير بالك لا تشرب الماء البارد. هذا عطشان أخذ الماء البارد وشربه، أطاع الأمر بشرب ماء وعصى النهي عن شرب الماء البارد. نعم لو كان قوله لا تشرب الماء البارد إرشادا إلى المانعية أو ظاهرا في تخصيص إطلاق اشرب ماء لم يقع فيه إشكال وكنا نلتزم بالتخصيص، لكن إذا لم يكن ظاهر قوله لا تشرب الماء البارد تخصيص اشرب ماء، لأنه قال اشرب ماء حتى لا تموت من العطش، وقال لا تشرب الماء البارد حتى لا تبتلى بعفونة في الرئة مالتك، هذا أخذ ماء باردا وشربه عصى وأطاع، إيش به صح شربه للماء، وقع امتثالا للأمر بشرب الماء وإن كان مصداقا للحرام. هنا أيضا يقول السيد السيستاني التيمم بالماء بالتراب المغصوب بعنوان التيمم بالتراب المغصوب منهي عنه، فنحن نقبل وحدة العنوان ولكن وحدة العنوان لا تضر ولا تمنع من جواز اجتماع الأمر بالطبيعة والنهي عن حصة من تلك الطبيعة. صار معلوم؟ لا ندخل في تفاصيل هذه الأبحاث، المهم أنه بنظرنا ظاهر عنوان التصرف في مال الغير أنه بنفسه عنوان متعلق للحرمة. ليش نقول عنوان مشير خلاف الظاهر؟ لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه، فكيف بمالنا؟ معتبرة الأسدي ظاهره أنه تعلق النهي بعنوان التصرف، فعنوان التصرف في مال الغير بغير إذنه حرام، وعنوان التيمم بالتراب واجب، اتحد العنوانان في مصداق، يعني اجتمع العنوانان في مصداق يصير من قبيل اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، ونحن نرى جواز الاجتماع، وإنما نمنع من صحة العبادة فيما إذا كان الشخص عالما عامدا أو جاهلا مقصرا. بل ذكرنا أن مثل السيد الخوئي الذي يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يلتزم في الجاهل البسيط بصحة عمله. شلون؟ السيد الخوي يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي ويفصل بين الناس ومثله من الجاهل المركب يفصل بين الناس ونحوه وبين الجاهل البسيط يعني الجاهل المتردد الذي يحتمل أن هذا حرام. يقول الجاهل المتردد عمله باطل لأن النهي ثبت في حقه لا يلغي ثبوت النهي في حقه ويمتنع اجتماعه مع الأمر. نقول هذا النهي مقرون بالترخيص في الارتكاب. كل شيء لك حلال، شي تريد كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. رخص الشارع في ارتكاب هذا الشيء، بعدما رخص في ارتكابه يصير مثل النهي الكراهة. نهي الكراهة هل تلتزمون بامتناع اجتماع الأمر والنهي الكراهة في مورد؟ النهي الكراهة لا يمتنع اجتماعهما الأمر. الصلاة في أماكن التهمة مكروه بنهي الكراهة، لكن بعد أن كان مقرونا بالترخيص في الارتكاب فلا يمتنع إطلاق الأمر المتقوم بالترخيص في التطبيق، لا يمتنع انطباقه على هذا الفرد. يمكن الترخيص في تطبيق امتثال الأمر على هذا الفرد بعد كون هذا الفرد مرخصا في ارتكابه. والمفسدة من حيث تجتمع مع مصلحة من حيث آخر، المبغوضية غير اللزومية لا توجب المباحدية عن المولى. كل مكروه جائز، وإلا كل يوم تأكلون جبن تبتعدون عن الله سبحانه وتعالى؟ لا. أفرض مبغوض غير لزومي لكن لا يوجب الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. المبغوضية غير اللزومية من حيث آخر بلحاظ آخر تجتمع مع المحبوبية بلحاظ آخر بعد أن لم تكن تلك المبغوضية غير اللزومية موجبة لمبعدية العمل عن الله سبحانه وتعالى. وكيف كان شيخنا أنت في الأصول خربت هاي القضايا العرفية، ترخيص ظاهري ترخيص واقعي ترخيص. بعد لو رخص الشارع في ارتكاب حرام لأجل الحرج تسمونه بالترخيص الواقعي، لو رخص الشارع في ارتكاب حرام مشكوك لأجل مصلحة التسهيل لأجل مصلحة التسهيل ما دام الشك تسمونه بالترخيص الظاهري. الشيخ الأنصاري قال الترخيص الظاهري ترخيص واقعي ثانوي يعني في موضوع الشك. ترخيص ظاهري يعني كذب ومو كذب، وترخيص إذا كذب قولوا ترخيص ظاهري يعني ما دام الشك، واقعا أنت ما دام الشك مرخصان لكن لأجل نقطة التسهيل. وهكذا الحرج لنقطة التسهيل أوجب الترخيص لكنه حيث لم يكن مغين بما دام الشك يسمى بالترخيص الواقعي، وإلا ماهية الترخيصين لا فرق بينهما. خب بلي من حيث آخر يعني الصلاة في الحمام ليست أقل ثوابا وإنما فيه حزازة، لا أن هذه الصلاة فيه حزازة انطباق عنوان آخر. لا السيد الخوي يقول الإطلاق يتقرر بالترخيص في التطبيق، النهي التحريمي يمنع من الترخيص في التطبيق، أما النهي الكراهي لا يمنع من الترخيص في التطبيق في تطبيق ذلك الأمر على هذا الفرد المكروه. لو كان مكروها بعنوانه بعنوان أنه صلاة في الحمام نعم، أما لو كان مكروها من حيث انطباق عنوان آخر عليه ككونه شبيها بالمخالفين مثلا، مثل صوم يوم عاشوراء يشبه عمل بني أمية، ولكن ممكن يكون هذا العنوان موجب لحزازته، لكن يمكن تطبيق عنوان طبيعي الصوم عليه بعد أن كنت مرخصا في صوم ذلك اليوم. يشترط أيضا إباحته، إباحة ما يتيمم به نقبل، وإباحة مكانه، مكان التيمم، والفضاء الذي يتيمم فيه، ومكان المتيمم، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، ولا يبطل مع الجهل والنسيان. أما إباحة مكان المتيمم ليش اعتبروها؟ أنا قعدت في مكان مغصوب، لكن المكان الذي أضرب فيه يدي على الأرض مباح، المكان الذي أمسح على جبهتي مباح، المكان الذي أمسح على ظاهري كفي مباح، لكن قعدتي في مكان، قعدتي على هذا المكان حرام، هل يكون حرام؟ شنو علاقة بهذا التيمم؟ فلا يعتبر إباحة مكان المتيمم. أما إباحة مكان، إباحة مكانه، أي مكان اللي وضعت فيه ما تتيمم به، خليت الصعيد في مكان مغصوب، التراب مباح، جعلته في مكان مغصوب. يقول السيد اليزي صاحب العروة: حينما تضرب بيديك على هذا التراب هذا يعتبر تصرف في المكان الذي خليت فيه هذا التراب. وهكذا إذا كان الفضاء الذي تتيمم فيه مغصوبا، حينما تضرب بيديك هذا قد لا يكون تصرف في الفضاء، لكن حينما تمسح على جبهتك، المسح إمرار اليد، إمرار يعني حركة، حركة في هذا الفضاء، حينما تمسح على ظاهر كفيك تمر يدك اليمنى على يدك اليسرى مثلا، إمرار حركة في الفضاء المغصوب، هذا غصب، فيختلف عن الغسل. الغسل لا يتقوم بالحركة، الغسل هو وصول الماء إلى البشرة، فيختلف المسح عن الغسل. هكذا قال الأعلام. السيد السيستاني حسب ما أفسر كلامه يقول: شنو هاي؟ العرف يرى أن هيتشي تسوي في المكان مغصوب هذا مصداق للتصرف في مال الغير بغير إذنه، ينصرف عنوان التصرف عن هذه أشياء. يعني الذي ذهب إلى مكان مغصوب كونه في ذلك المكان حرام، أما حركته إمرار يده في ذلك المكان هذا هم حرام، قد يناقش فيه، ولكن المشهور قالوا بأنه بالدقة حينما نلحظ هذا مصداق للتصرف، إمرار اليد في الفضاء المغصوب مصداق للتصرف، والتصرف في مال الغير لا يجوز بغير إذنه، ولا موجب الانصراف هذا الدليل عن مثل هذه التصرفات، ولذا نقول الأحوط وجوبا اعتبار إباحة مكان الصعيد الذي وضعته للتيمم به، وكذا اعتبار إباحة الفضاء. وأما اعتبار إباحة مكان التيمم فلا وجه له أبدا. المسألة الأولى، إذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعلم بطل، لأن التيمم بالضرب على التراب فيهما يعد استعمالا لهما عرفا. من يرى حرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا ولو بأن يجعل في آنية الذهب تراب ويتيمم ويضرب بيده على ذلك التراب، يقول هذا استعمال عرفي لآنية الذهب، فيقول بمثل ما قالت صاحب العروة. ولكن نحن لم نستظهر حرمة استعمال آنية الذهب والفضة بعرضه العريض، وتفصيل الكلام سبق في محله. المسألة الثانية مسألة معقدة وغامضة، إذا كان عنده ترابان، مثلا أحدهما نجس واضح يتيمم بهما، يعني يتيمم بهذا التراب مرة ثم يزيل التراب، يعني مو مهم يزيل أو ما يزيل هذا مو مهم، ثم يتيمم بالتراب الآخر، يعلم بأنه تيمم بتراب طاهر، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره تيمم بهما. لحد الآن كل إشكال ما به، كل تعقيد ما به بعد ذلك. وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، هاي مسألة غامضة. أذكر عدة فروع. شخص ليس عنده إلا ترابان أحدهما مغصوب ولا يوجد لديه شيء آخر يمكنه أن يتيمم به، أو كان عنده ماءان يعلم أن أحدهما مغصوب ولا يوجد لديه شيء آخر، لا تراب ولا شيء آخر يمكنه أن يتيمم به، يقول صاحب العروة ووافقه عليه السيد السيستاني والمشهور، هذا صار فاقد الطهورين، ننصحه يذهب ينام ما يصلي. يقول يا أبا أنا أعلم إجمالا بأن أحد هذين الترابين مباح، ورثته من أبويا، أحدهما مغصوب إجمالا، أو أعلم بأن أحد هذين الماءين مباح، أنتم تقولون لي دعهما، إن لم يكن عندك طهور آخر تصير فاقد الطهورين. السيد السيستاني قال تعال يمي أنا أوضح لك، الوضوء مشروط بالقدرة، التيمم بالتراب مشروط بالقدرة. لماذا؟ في الوضوء ليس دل الدليل أنه من لم يتمكن من الوضوء يتيمم بالتراب، فالوضوء مشروط بالقدرة، إذا قدرت فتوضأ. في التراب ألم يرد أنه إذا لم تتمكن من التيمم بالتراب تيمم بالطين مثلا، تيمم بالغبار، فالتيمم بالتراب مشروط بالقدرة. العلم الإجمالي بغصبية أحد هذين الترابين رافع للقدرة على التيمم بالتراب. تنجزت حرمة الغصب في حقك. يعني العقل يقول لا تتيمم بهذا التراب، لا تتيمم بذاك التراب، لعلمك الإجمالي بأن أحدهما مغصوب. بعد ذلك تقول فأنا لست قادرا على التيمم بالتراب. يا بالنسبة إلى العلم الإجمالي بغصبية أحد الماءين، يقول لا تتوضأ بهذا الماء، لا تتوضأ بذاك الماء، يحرم عليك ذلك عقلا، فأنت لست قادرا على الوضوء. فالعلم الإجمالي بتنجيزه يرفع القدرة على الوضوء والتيمم بالتراب، تصير عاجز عن الماء وعاجز عن التراب، تصير فاقد الطهورة. أذكر الفرع الآخر، ليس لديك إلا ماء وتراب، خلص كل شيء ماكو، بس هذا الماء وذاك التراب، تعلم إجمالا بأن أحدهما مغصوب. صاحب العروة قال أنت تصير فاقد الطهورين. السيد السيستاني كالمشهور قال نعم صحيح، نفس ذاك الكلام. العلم الإجمالي بغصبية أحدهما أوجب تنجز الاجتناب عن كل منهما، وارتفع موضوع وجوب الوضوء هو القدرة على الوضوء، وموضوع وجوب التيمم هو القدرة على التراب. إن قلت أنا أعلم إجمالا بأني إما واجد للماء أو واجد للتراب، وهذا يعني العلم الإجمالي بأنني إما يجب علي الوضوء أو يجب علي التيمم، فيتزاحم مع العلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحدهما. يعني هناك علمان إجماليان، علم إجمالي بأن أحدهما مغصوب إما هذا الماء أو ذاك التراب، هذا يقتضي الاجتناب عن كل منهما. والعلم الإجمالي بأني إما واجد للماء لأنه ليس بمغصوب، أو واجد للتراب لأنه ليس بمغصوب، فيجب علي أحدهما، هذا أيضا يقتضي الموافقة القطعية له. فيتزاحم العلمان الإجماليان وتسقط حرمة ويسقط وجوب الموافقة القطعية لكل منهما. نتنازل إلى أي شيء؟ إلى الموافقة الاحتمالية لكليهما، كما قال السيد القوي في مصباح الأصول، نختار أحدهما، نختار الماء للوضوء ونختار التراب للتيمم، ونجتنب عن الآخر، نراعي الموافقة الاحتمالية لكل من العلمين الإجماليين. السيد السيستاني يقول العلم الإجمالي بحرمة الغصب هل يساوي العلم الإجمالي بالوضوء بهذا الماء والتيمم بذاك التراب؟ الغصب حرمته شديدة، حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فحرمة الغصب أهم، فتلزم موافقته القطعية، وهذه الحرمة تتقدم على وجوب الوضوء بذلك الماء أو وجوب التيمم بذلك التراب، فتصير فاقد الطهورين. أشكر ربك، تروح تنام يعني. نعم إن شاء الله في الليالي القادمة نتكلم أكثر. خلاصة مقالة صاحب العروة التي وافقها المشهور لم يعلقوا عادة على هذه الفتاوى، بس السيد الخوئي علق على الفتوى الأخيرة في العلم الإجمالي بغصبية الماء أو التراب، هنا علق فقال يجب عليه أن يتوضأ بالماء، بينما أنه في مصباح النصوص قال مخير إما يتوضأ بالماء أو يتيمم بالتراب، هنا في تعليقة العروة قال يجب عليه أن يتوضأ بالماء. غير السيد الخوي ما شفنا أحد يعلق على كلام صاحب العروة، يقول فيه تأمل، في إطلاقه تأمل، فد واحد شاف أنت صاحب كاتب الماء إما مطلق أو مضاف قال في إطلاقه إشكال، لا أقل يكتب هنا في إطلاقه إشكال، كل شيء ما كاتبين، بس السيد الخوي اختلف عن غيره. خب شنو كلام صاحب العروة؟ وطبعا كلام السيد السيستاني الذي وافقه في ذلك، العلم الإجمالي بغصبية أحد الماءين أحد الترابين إما الماء أو التراب، هذا العلم الإجمالي يوجب عجز المكلف عن الوضوء بذلك الماءين أو التيمم بذلك الترابين، وفي المثال الأخير يوجب عجز المكلف عن الوضوء بذلك الماء أو التيمم بذلك التراب بعد علمه الإجمالي بغصبية أحدهما، حتى إذا لم يكن هناك طهور آخر ينتقل إليه ما يخالف، يصير فاقد الطهورين كل شيء ما عليه. تأملوا في هذه المسائل المرتبط بعضها ببعض إلى ليلة الأحد إن شاء الله.